الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قررت هيئة رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على الموازنة العامة للعام الحالي إلى يوم الثلاثاء المقبل. النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد عطية عزى سبب التأخير لوجود اختلاف في وجهات النظر بين لجنتي المالية والاقتصادية في المجلس بشأن العجز والقدرة التشغيلية في بعض الأبواب، وقال أن هيئة رئاسة البرلمان لا تتحمل مسؤولية تأخير التصويت والذي دام أكثر من شهر، مشيرا إلى أن الهيئة حددت الثلاثاء المقبل موعدا نهائيا وباتا للتصويت على الموازنة العامة. عثرت قوات الأمن العراقية على سجن تحت الأرض تابع لتنظيم القاعدة شمال مدينة الفلوجة. مصدر أمني أوضح أن المكان عبارة عن حاوية كبيرة مدفونة تحت الأرض في منطقة السجر، وقال إن معلومات استخباراتية قدمها مواطنون أوصلت قوات الأمن إلى المنطقة التي عثر فيها أيضا على 23 صاروخا و11 عبوة ناسفة. وقال مسؤول أمني آخر إن المخبأ السري كان يستخدم لتعذيب المخطوفين والمساومة عليهم للحصول على فدية. أرجأت المحكمة الجنائية العراقية العليا النطق بالحكم في قضية خطب الجمعة التي يحاكم فيها عدد من المسؤولين في النظام السابق. رئيس المحكمة القاضي محمد العريبي الخليفة قال إن التأجيل جاء بسبب تقديم الادعاء العام وثائق جديدة.
بعد أن كانت المحكمة مهيئة في هذا اليوم لإصدار القرار، وبعد أن كانت قد أفهمت ختام المحاكمة، ولكن للطلب الحاصل من قبل السيد المدعي العام في القضية بفتح باب المحاكمة مجددا لحصول هيئة الدعاء العام على الوثائق التي ذكر السيد المدعي العام أنها منتجة في الدعوة وأنها قد تكون لها تأثير على قرار هيئة المحكمة، عليه قررت المحكمة فتح باب المحاكمة مجددا.
وكالة فرانس بريس للأنباء من جهتها نقلت عن مصدر في المحكمة قوله إن الوثائق تدين أحد المتهمين وهو عبد حميد حمود سكرتير الرئيس السابق صدام حسين، وأكد أن المحكمة ستعقد جلسة غدا الاثنين لدراسة ومناقشة تلك الوثائق. يذكر أن 15 من المسؤولين السابقين بينهم نائب رئيس الوزراء طارق عزيز يحاكمون في هذه القضية منذ 21 من تموز عام 2008 بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من أنصار رجل الدين الراحل محمد صادق الصدر عام 99. قال قائد هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الأميرال مايك مولن أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران حصلت على ما يكفي من الوقود النووي لصنع قنبلة. مولن الذي كان يتحدث في برنامج لشبكة CNN التلفزيونية الأمريكية قال إنه يعتقد منذ فترة طويلة أن حصول إيران على أسلحة نووية نتيجة سيئة للغاية للمنطقة والعالم. يشار إلى أن تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر قبل أسبوعين أفاد بأن إيران جمعت مخزونات كبيرة من الوقود النووي، ما أثار قلق الحكومات الغربية من أن طهران قد أعلنت كميات أقل بمقدار الثلث من اليورانيوم الذي قامت بتخصيبه. تعهد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بعقد صفقة عالمية جديدة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال المحادثات التي سيجريها الطرفان في واشنطن هذا الأسبوع. وذكر براون في مقال نشر في صحيفة ساندي تايمز أن الشراكة التاريخية بين بريطانيا والولايات المتحدة يجب أن توجه لمكافحة التراجع الاقتصادي بالإضافة إلى الإرهاب والفقر والأمراض. براون الذي يعتبر أول مسؤول أوروبي يقوم بزيارة أوباما بعد توليه منصبه أعرب عن اعتقاده بعدم وجود تحد أو أي شيء بالغ الصعوبة لا يمكن للولايات المتحدة أو بريطانيا والعالم أجمع من تجاوزه إذا ما عملوا مع بعضهم البعض. افتتحت في لاهاي بهولندا المحكمة الخاصة بلبنان المكلف بمحاكمة المتهمين بالاغتيالات والتفجيرات الإرهابية التي وقعت في لبنان في طليعتها اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005. مدعي عام المحكمة الكندي دانيال بالمر قال خلال مؤتمر صحفي أن السياسة لا ولن تؤثر على التحقيق والملاحقات القضائية، بل ستحكمها المبادئ القانونية، واصفا المحكمة بأنها أول محكمة دولية ضد الإرهاب. أحد سكان بيروت قال:
المحكمة الدولية هذا يوم حلو كتير ويوم منتظرينه بفارغ الصبر، فمنعتقد ومنأكد أنه إن شاء الله المحكمة الدولية مطول كتير وبسرعة أنه الحكم.
انتقد المرشح للرئاسة الأفغانية أشرف غاني أحمد زاي دعوة الرئيس حامد كرزاي إجراء الانتخابات في نيسان بدلا من آب، قائلا أن إجراءها مبكرا لن يمهل المرشحين الآخرين وقتا كافيا للقيام بحملاتهم الانتخابية. أحمد زاي قال للتلفزيون الأفغاني أن الضرر سيلحق أيضا بالمرشحين الآخرين الذين يسعون لأن يكونوا مستعدين لحملات الترشيح خلال شهر آب، مشيرا إلى أن تغييرا مفاجئا في القرار وإجراء الانتخابات في نيسان سيثير مشاكل معينة. وفي واشنطن قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت وود أن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن آب سيكون موعدا أفضل لإجراء الانتخابات في مناخ آمن. حث الرئيس الكوري الجنوبي ليم يونغ باك كوريا الشمالية على التخلي عن خططها لتطوير أسلحة دمار شامل والعودة إلى المحادثات، وقال لي إن التعاون مع الجنوب والمجتمع الدولي يحمي كوريا الشمالية وليس الأسلحة والصواريخ النووية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرا حول تأجيل مجلس النواب التصويت على الموازنة العامة للعام الجاري، كما نتعرف على الهدف من إقامة ورشة عمل في أربيل لمؤتمر النقابات البريطاني، وسنلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها مدرب المنتخبين العراقي والأردني للفروسية رياض عايد عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين نبيل الحيدري وسميرة علي مندي ومتابعة لأخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق لهذا اليوم. ومن أبرز العناوين:
ساسة عراقيون يحذرون من بقاء الخلافات بين أربيل وبغداد،
ملفات عن علاقات تقليدية تنتظر المالكي في موسكو،
وإيطاليا تطلق متحفا افتراضيا للآثار العراقية.
أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي أن العملية السياسية في العراق اليوم تمر في مخاض سريع يتمثل في تباين الرؤى حول توصيف شكل الدولة وإدارتها، وأن الدستور العراقي الحالي لا يشكل قاسما وطنيا يمكن الاعتداد به. تصريحات الهاشمي جاءت في حوار مع صحيفة الحياة اللندنية، تطرق خلاله إلى السياسة الأمريكية الجديدة تجاه العراق، موضحا أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تقدم الكثير إلى العراق لأنه لم يعد على سلم أولويتها. الهاشمي بيّن بأن الخلاف بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية يعكس أحد أهم أوجه الخلافات على الساحة السياسية وأحد أسبابه الدستور المختلف عليه، كما أشار إلى أن مستقبل كركوك أحد أهم الخلافات في هذا المجال. وهذا ما يتفق معه محمود عثمان القيادي الكردي وعضو مجلس النواب العراقي في حديثه لإذاعة العراق الحر قائلا:
الخلافات طبعا موجودة منذ أكثر من سنة حقيقة، يعني هذه الخلافات موجودة وقد تشكلت 5 لجان لحل هذه الخلافات منذ أكثر من 4 أشهر، لكن مع الأسف لعدم وجود لقاءات وحوار هادئ بين مسؤولي الأمم الاتحادية ومسؤولي الإقليم منذ 4 أشهر تراكمت الخلافات وتعقدت، والتصريحات الإعلامية أعتقد عقدتها أكثر، ولذلك الآن الموضوع طبعا مهم وبحاجة إلى حلول، والحل هو بشكل أساسي في الحوار بين الطرفين حقيقة، وبدون هذا لا يمكن الوصول إلى النتائج. فنأمل أن يكون هنالك حوار وأن يجتمع القادة لإيجاد حلول قدر الإمكان لهذه المشاكل.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قال في تصريحاته لصحيفة الحياة بأن لا سبيل لحل الخلافات الموجودة بين أربيل وبغداد إلا بالتوافق السياسي. من جانبه أكد عبد الإله النصراوي الأمين العام للحركة الاشتراكية العربية وفي حديث لإذاعة العراق الحر أن هذه الخلافات يمكن حلها عن طريق الحوار الهادئ، وأضاف قائلا:
أنا أعتقد الخلاف بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية واحد من الخلافات الرئيسية، يعني هناك مشاكل كثيرة لكن هذا بلا شك هو واحد من الخلافات الرئيسية، وهذا الخلاف يدور حول مجموعة من القضايا. أنا برأيي أنه في الحوار الهادئ ممكن أنه هذه القضايا تحل إذا يكون كل طرف من الأطراف يطرح المسائل بشكل واقعي وموضوعي وبعيد عن التشنجات.
وفيما يتعلق بقضية كركوك علق النصراوي:
لا يمكن أن تحل قضية كركوك إلا بالحوار الهادئ والانطلاق أن كركوك بالأساس عراقية. ومنذ بضعة أشهر الرئيس الطالباني التقى في كركوك في المكونات الأساسية الثلاث، وكان هذا الاجتماع ناجح جدا لأنه انطلق من فكرة أنه نحن جميعا أبناء كركوك وبالتالي لازم ما يحصل أي حل على حساب مكون آخر، يعني لمصلحة مكون على حساب مكون آخر. إذا كان هذا المنطلق أنا أعتقد حتى قضية كركوك هي قابلة للحل. وبالعادة أيضا وبتجارب العالم في المناطق المتنازع عليها والمناطق المختلطة هذه لا تحل بزمن معين، هذه تحتاج إلى وقت بحيث أن جميع هذه المكونات تستطيع أو تقرر العيش المشترك وأن طريقها هو طريق الاتحاد والعيش المشترك. وأعتقد القفز على هذه المسألة معناه تفجير كركوك، ومن ثم أن هذا التفجير يعم العراق بأسرة.
وهذا ما يحذر منه أيضا عضو مجلس النواب العراقي محمود عثمان:
والله أعتقد تشكل خطورة. لما؟ لأنه الحكومة الاتحادية طبعا ليس فقط هو مع الإقليم، أنا في رأيي حتى المجلس التنفيذي اللي مفروض كان اجتمع بشكل دوري صار 4 أشهر ما مجتمعين، مجلس تنفيذي ماكو شيء ولا مجلس سياسي أمن وطني، أي موضوع ليس فقط مع الإقليم وإنما هذا الموضوع يأثر على الكتل وعلى الجهات الأخرى. لذلك عدم حل هذه القضايا أنا في رأيي يؤدي إلى زيادة التوتر وإلى تراكم المشاكل أكثر، وبدون شأن إلى مضاعفات لا تحمد عقباها حقيقة إذا بقيت هكذا دون حلول.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أعرب في تصريحاته لصحيفة الحياة اللندنية عن ثقته بأن الدستور سوف يعدل عاجلا أم آجلا، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، وسيقتنع المترددون أو المعترضون في وقت ما أن الاحتكام لدستور مختلف عليه لن يخدمهم لا في المستقبل القريب ولا البعيد.
في إطار الحراك السياسي والدبلوماسي الذي مثل العراق بؤرته خلال الأسابيع الأخيرة، من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء نور المالكي روسيا الاتحادية بدعوة تلقاها من رئيس وزرائها فلاديمير بوتين. ووفقا لمصادر بوزارة الخارجية الروسية فإن المالكي سيبحث خلال الزيارة العقود بين الشركة الروسية والحكومة العراقية وكذلك تسوية قضية الديون، ولا يستبعد أن تثار في الزيارة قضية استئناف صادرات الأسلحة الروسية للعراق الذي كان في العهد السابق من أكبر مستورديها بالمنطقة. وتذكر زيارة المالكي إلى موسكو بالعلاقة التقليدية التي كانت قائمة بين العراق والاتحاد السوفيتي في العقود الأخيرة من القرن الماضي، والتي عززها توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين الطرفين بداية السبعينات. الخبير السياسي ميثم الجنابي تحدث لإذاعة العراق الحر من موسكو عن تطور العناصر المؤثرة في العلاقات بين العراق وروسيا الاتحادية، حيث قال:
اعتقد ان يعني روسيا الحاليه والعراق الحالي ليس مثقلان بتقاليد او الأيديولوجية السابقة والالتزامات السياسية السابقة. كل ما في الأمر أن الحالة العراقية والروسية تتمكنان أو مستعدان لإقامة علاقات جديدة مبنية على أسس اقتصادية وسياسية جديدة. وبما أن العلاقات الروسية العراقية باعتبارها علاقات يعني بين دولتين تميزت على امتداد القرن العشرين بتحسن مستمر وتوسع، ففي اعتقادي أن العراق أيضا بحاجة إلى الاستمرار بهذا الصدد، سواء ليس فقط في مجال العسكرة ومجال الاقتصاد وإنما أيضا في مجال السياسة. كل ما في الأمر أن روسيا قد ابتعدت عن العراق في غضون السنوات العشر الأخيرة، وفي اعتقادي فيما لو جرى إعادة تثوير هذه العلاقات فسوف يتصل في نهاية المطاف مصلحة البلدين.
من جانبها قالت أستاذة الفكر السياسي سهى العزاوي إن مصلحة العراق اليوم توجب الانفتاح على الدول المختلفة، فلم يعد العالم مغلقا على جهة دون أخرى، وأوضحت
مصلحة العراق أولا وأخيرا أن توسع دائرة علاقاتها مع العالم كله حتى تكون عندها فتحة واسعة من المشاريع ومن المعلومات اللي ممكن أن تنفع البلد. يعني حصر أي دولة من دول العالم في علاقات معينة سواء كانت استراتيجية أو قصيرة المدى مع دولة واحدة راح يخسرها، وهذا حقيقة كان واحد من الأسباب الأساسية اللي إحنا خسرنا بها كعراق وكدول عربية سابقا كانت علاقتها محصورة بالمنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفيتي، بينما هم لو كان من البداية كانت عندهم علاقات متواسعة مع الغرب والشرق بالتساوي ربما ما كان وصل الحال إلى ما وصل إليه الآن. من مصلحتنا كعراق أن تكون عندنا علاقات واسعة مع روسيا والدول الأخرى غير روسيا حتى على المدى البعيد. يمكن احنا هسه علاقة جيدة جدا مع امريكا، يمكن بعد 20 سنة تتغير هذه العلاقة، على الاقل احنا عندنا اطراف اخرى ممكن ان نستند اليها، بالسياسة ماكو ثبات في اي شيء.
ويذكر ان الجانب الروسي يطالب الحكومة العراقية الالتزام بعقد استثمار حقل غرب القرنة الذي ابرمته شركة لوك اويل النفطية مع النظام السابق، وأعربت موسكو عن الاستياء لاعتبار بغداد العقد ملغا وطرحه في مناقصة جديدة على الشركات، والجدل حول حقل القرنة إحدى القضايا التي تعكر صفو العلاقات بين الطرفين. الخبير ميثم الجنابي نوه إلى مصداقية العلاقة الاقتصادية بين العراق وروسيا التي تدفع لإيجاد صيغ لتوطيدها مستقبلا، وفصل في ذلك بالقول
ما لا شك فيه أن روسيا حسب ما أشرت يعني أحد أهم الدول من الناحية الاقتصادية بالنسبة للعراق على امتداد يعني 50 أو 60 سنة من القرن الماضي، ولذلك يعني روسيا تتمتع بمصداقية في موقفها من العراق، إضافة إلى ذلك ليس هناك ثمة حساسية سياسية بين العراق وروسيا على مستوى النخب السياسية والمجتمع، لا سيما أن العلاقات التاريخية بين البلدين تميزت بقدر كبير من المصداقية والجودة، ولذلك القضية متوقف في نهاية المطاف على كيفية إيجاد الصيغ المعقولة والواقعية لتمثيل العلاقة بين البلدين، ليس فقط في مجال العسكرة حسب ما أشرت وإنما النفط والغاز وإنما غيرها من الميادين التكنولوجية، وخصوصا في ميدان الزراعة والطاقة التي بإمكان روسيا أن تقدم يعني مساهمات كبيرة في هذا الصدد من أجل استعادة مواقعها المفقودة في العراق في غضون السنوات العشر الأخيرة.
أستاذة الفكر السياسي سهى العزاوي نوهت إلى أن روسيا وعددا من الدول وقفت ضد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لإسقاط النظام السابق عام 2003، لكن الواقع اليوم يدفع لإقامة علاقات جيدة بين العراق ودول العالم المختلفة ومنها روسيا الاتحادية.
موقف روسيا إذا مع موقف عدد كبير من الدول اللي كانت رافضة للحرب ضد العراق، لكن بالتالي الحرب والاحتلال والوجود الأمريكي صار حقيقة واقعة. الحقيقة أنه هناك تغير في العلاقة الموجودة ما بين أمريكا والعراق، والعراق يسير نحو السيادة الكاملة، تحقيق السيادة الكاملة، العراق يسير نحو البناء، فإذا على العراق وروسيا أن يفتحوا صفحة جديدة من العلاقات.
هذا ويذكر أن جمهورية روسيا الاتحادية كانت قد شطبت أكثر من 90% من ديونها على العراق والبالغة 12 مليار دولار.
سيكون بإمكان متصفحي الإنترنت بعد أيام أن يزوروا عبر شاشات حواسيبهم متحفاً افتراضياً يعرض الآثار والمقتنيات التاريخية العراقية التي تعود إلى عصور بداية الحضارة القديمة، بما فيها تلك الآثار التي ما تزال مفقودة بعد التخريب وأعمال السلب والنهب التي طالتها عام 2003 بحسب ما نقلت صحيفة لوس أنجلوس تايم. وزير الدولة للسياحة والأثار قحطان الجبوري التقى في روما السبت وزيري الخارجية والثقافة الإيطاليين وعددا من المختصين في قطاع الأثار. مصادر قالت إن الحكومة الإيطالية وجهت الدعوة إلى وزير السياحة والأثار لحضور اجتماع الدول الثمان الكبرى الذي سيعقد في إيطاليا في شهر مايو القادم لدعم العراق في إصدار قرارات دولية تمنع المتاجرة بالأثار العراقية والتعاون مع العراق في استعادة أثاره. يذكر أن الوفد العراقي سيفتتح مشروع المتحف الافتراضي الذي سيطلق عبر الإنترنت برعاية إيطالية.
سفير العراق في اليونسكو محي الخطيب وفي حديث لإذاعة العراق الحر ثمن إطلاق موقع إلكتروني للأثار العراقية وعدها خطوة عصرية تؤكد ثراء الحضارة العراقية واهتمام العالم بها.
المشروع جميل وعظيم ويتماشى مع روح العصر، يعني تعويض جميل لإطلاع سكان العالم الذي أصبح قرية صغيرة هو بحال ذاته على حضارة بلاد ما بين النهرين بدون أن يغادروا كراسيهم وحاسباتهم.
ويقول ماسيمو كالترارو الخبير الآثاري المسؤول عن المشروع إن المتحف الإلكتروني لا يسعى إلى إعادة إنشاء المتحف العراقي، بل الغرض منه إظهار لمحة واسعة عن الفن التاريخي للأرض التي كانت مهد الحضارات وأصبحت بعد ذلك مركزا أدبيا وعلميا للعالم العربي خلال فترة القرون الوسطى. ويتزامن إطلاق المتحف الافتراضي للآثار العراقية على الإنترنت الذي أنشئ بدعم الحكومة الإيطالية يتزامن واهتمام دولي بالآثار العراقية تمثل في تجول معرض للآثار البابلية التي جمعت من عدة متاحف عالمية وعرضها في ثلاث من عواصم الثقافة الكبيرة باريس وبرلين ولندن. إذاعة العراق الحر سألت سفير العراق في اليونسكو محي الخطيب عما إذا كانت هذه الفعاليات منهجية أم إنها إعلان عن أهمية الكنوز الأثرية العراقية وتحذير من المخاطر التي واجهتها، فأجاب:
لا والله هو ليس منهجا مستديما، وإنما هو مثل ما تفضلت لأنه تعرض إلى أخطار يعني واقعية وشهد العالم بأم عينيه ما لحق بالتراث هذا، لأن العالم حريص عليه لأنه هو جزء مهم جدا، إذا ما نقول يعني أنه الجزء الأهم من التراث الإنساني العالمي. بالحقيقة هي المعارض هذه بدأت في باريس في متحف اللوف وانتقلت إلى برلين وثالثهما في لندن، وأنا حضرتهم ثلاثتهم. وأيضا هناك لجنة اسمها لجنة إنقاذ تراث بابل، وأنا تشرف بأني عضو بها، وهي التي قررت القيام بهذه المعارض الثلاث لإظهار أهمية بابل في التراث العالمي وصرخ لدعوة الإنسانية لمساعدتها وإعادتها إلى بهائها الأصلي.
يذكر أن التخطيط لموقع المتحف الافتراضي للآثار العراقية الذي سيطلق بعد أيام تطلب جهود نحو 100 خبير آثار ومهندس حاسبات عملوا على مدى عامين لإكمال المشروع الذي كلف نحو 1.25 مليون دولار أمريكي.
وبهذا تنتهي محاور ملف العراق، أعده وقدمه اليوم لكم من إذاعة العراق الحر سميرة علي مندي ونبيل الحيدري. نلتقيكم ثانية وأنتم بخير وإلى اللقاء. يسلم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
حاجز يجف الضيم كنت اني وانا طيب يا ناس يجف الضيم كنت اني وانا طيب
بهدي قلبي طيب
طيب كل الدنيا طيب
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقريرا حول تأجيل مجلس النواب التصويت على الموازنة العامة للعام الجاري، كما نتعرف على الهدف من إقامة ورشة عمل في أربيل لمؤتمر النقابات البريطاني. وسنلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها مدرب المنتخبين العراقي والأردني للفروسية رياض عايد عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب في جلسة يوم الأحد تأجيل التصويت على الموازنة العامة للعام الجاري إلى يوم الثلاثاء، واعتبر النائب الأول للمجلس الشيخ خالد العطية أن هذا الموعد نهائي وبات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هيئة رئاسة البرلمان لا تتحمل مسؤولية تأخير التصويت على الموازنة العامة والذي دام أكثر من شهر، عازيا سبب التأخير لوجود اختلاف في وجهات النظر بين لجنتي المالية والاقتصادية في المجلس بشأن العجز والقدرة التشغيلية في بعض الأبواب. حسن راشد معه التفاصيل.
مرة أخرى أرجأ مجلس النواب العراقي جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة إلى يوم الثلاثاء المقبل بسبب وجود اعتراضات لدى اللجان البرلمانية المعنية على بعض أبواب التخصيصات. رئيس المجلس وكالة الشيخ خالد العطية أكد أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعدا نهائيا وباتا للتصويت.
هناك بعض الآراء التي تطالب بتخفيض الموازنة التشغيلية وتقليل حجم العجز الموجود في الميزانية الموازنة التشغيلية في بعض الأبواب، وهناك أيضا استجابة لبعض هذه المقترحات والمطالب، وبالتالي قررت هيئة الرئاسة وفي ضوء هذه الاقتراحات المقدمة من قبل اللجنة المالية اليوم أن تؤجل التصويت على الموازنة العامة لعام 2009 إلى يوم الثلاثاء القادم، على أن يكون ذلك موعدا نهائيا وباتا لعرض الموازنة على المجلس الموقع.
ودعا العطية اللجنتين المالية والاقتصادية إلى العمل المكثف لإنجاز قانون الموازنة بصيغته النهائية وعرضه للتصويت.
أدعو اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية ومنذ اليوم إلى عقد اجتماعات مكثفة والاتصال بالسادة المسؤولين في وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية لغرض إنجاز الصيغة النهائية للقانون وتعديل الأرقام حسب ما يتفقون عليه الاقتراحات التي قدمت اليوم بتخفيض الموازنة التشغيلية في بعض الأبواب عدا الرواتب طبعا.
ويشهد مجلس النواب جدلا حول أسباب تأخير التصويت على قانون الموازنة العامة على الرغم من مرور أكثر من شهرين على بدء السنة المالية الجديدة. مقرر اللجنة الاقتصادية الدكتور أحمد العلواني يؤكد أن الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية التأخير.
ما يتحمل وزر هذه الموازنة وتأخيرها هي الحكومة. الحكومة هي الجهة المعنية عن أعداد الموازنة ومجلس النواب هو يصادق عليها. الموازنة يفترض أن تقدم في الشهر العاشر من كل سنة يرافقها أو يتصاحب معها حسابات كتامية للسنة الماضية حتى نستطيع أن نحدد كيف صرفت تلك الأموال والأوجه وآلية صرف تلك الأموال. نحن لحد الآن لم نستلم الحسابات الختامية لعام 2006 فما بالك ب 2008.
ويقول العلواني في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الموازنة التي قدمتها الحكومة تعاني الكثير من الاختلالات.
موازنة حقيقة هناك تحفظات عليها كثيرة من كل الكتل وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب بسبب عدم وضوح بعض مفردات الموازنة، انفاق في غير محله. هناك بعض الجهات التي ليس لها غطاء دستوري ولا قانوني خصصت لها أموال وهذا خلاف القانون الدستور.
في الوقت ذاته يتهم العلواني رئيس المجلس وكالة خالد العطية بمحاولة سلق قانون الموازنة سلقا حسب تعبيره.
هناك من يحاول أن يسلق الأمور سلقا مثل الشيخ خالد العطية وفق النظام الداخلي كل لجنة هي مسؤولة عن اختصاص معين. اللجنة المالية هي المتخصصة على الموازنة. هو يقول نحن غدا سنقرأ الموازنة ومن يعجبه يصوت ومن لا يعجبه لا يصوت. هذا كلام غير دقيق وغير قانوني وغير أخلاقي. بنفس الوقت نريد أن تخرج الموازنة بإجماع وطني حتى تستطيع الحكومة أن تمارس أعمالها، لا أن نجعل المال العراقي عرضة للابتزاز والسرقة.
وكانت جهات برلمانية قد اتهمت جبهة التوافق وخاصة القيادي فيها أياد السامرائي رئيس اللجنة المالية بتعمد تعطيل الموازنة لأسباب سياسية، إلا أن العلواني ينفي ذلك مؤكدا أن الملاحظات التي ساقها السامرائي بشأن الموازنة هي ملاحظات فنية وليست سياسية.
نحن كجبهة التوافق المتهمة جبهة التوافق وإرسال أياد السامرائي قدرا هو رئيس اللجنة المالية ومرشح رئاسة مجلس النواب ومن التوافق. الاعتراضات على امرأة نسمع من اعضاء مجلس النواب ليس فيها بعد سياسي بقدر ما هو بعد فني اختصاصي. هناك بعض المفردات.
الجدير بالذكر ان مجلس النواب كان قد ارجع عمليه اختيار رئيس جديد له الى الفصل التشريعي المقبل بانتظار بت المحكمه الاتحاديه في شكوى المرشح للرئاسه اياد السامرائي بشان احقيته في الرئاسه. حسن راشد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يقوم مؤتمر النقابات البريطاني بتنظيم ورشة عمل حاليا في أربيل لنقابات والاتحادات العمالية العراقية والكردستانية لدعم النقابات في إيجاد قوانين عمل مناسبة في العراق. وبحسب قول القائمين على ورشة العمل هذا فإنها تهدف إلى تقديم الدعم للنقابات والاتحادات النقابية في العراق لمعالجة المشاكل التي يعانون منها. وبهذا الصدد تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري رئيس العلاقات الدولية في المجلس التشريعي للاتحادات العمالية في بريطانيا أوين تودور عن الهدف من إقامة ورشة العمل.
The workshop is designed to help the Iraqi and the Kurdish trade unions to work out their priorities and identify some key areas of work which we can help them with over the next few years, and then help them plan some of the projects that will be raised during this workshop.
الهدف من إقامة ورشة العمل هذه لمساعدة نقابات واتحادات العمال في العراق وكردستان لمعالجة مشاكلهم الجذرية والعمل على معالجة المعوقات التي تعترض طريقهم ومساعدتهم في تقديم المشاريع لتحسين عملهم. وتحدثنا عن بعض هذه المشاريع لكن يهمنا التطرق إلى قانون العمل. إلى ذلك قالت جميلة عبد القادر محمد ممثلة الاتحاد العام لنقابات وحرفي كردستان أن التغييرات التي حصلت على قوانين العمل في عهد النظام العراقي السابق أثرت على عمل النقابات في العراق.
يعني العراق هلا قانون العمل ما عاد له هالتأثير لأنه بعد إنه ألغي العمال إنه تغير عنوانهم من أثناء حكم صدام تغير عنوان الوظيفي لهم من عامل إلى موظف، فما عاد إنه هذا قانون العمل يسري يسري يعني على العمال، انه مشكلة العمال هو انه ويرجعوا انه يحاولوا يغيروا عنوانهم الوظيفي من موظف الى عامل مشان يقدروا يستفيدوا من مميزات قانون العمل.
وهل هناك محاولات مثلا لي؟
طبعا هي الوركشوب هذا واللي قبله ورح نستمر بالوركشوب واكثر واكثر مشان انه نقدر انه نغير هذا هاي النقطة بالنسبة للعمال، إنه نرجع نعمل عنوانهم عمال مشان يقدروا يطالبوا بحقوقهم كعامل.
من جانبه يرى عبد الله محسن ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق إن عدم وجود قانون يضمن حقوق العمال من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها شريحة العمال في العراق.
يعني هذه ورشة العمل شيء أساسي لتعضيد مفاهيم الديمقراطية في العراق ككل، وبنفس الوقت إلى خلق مجتمع مدني حقيقي. يعني هذه الفكرة الكبيرة كمفهوم، لكن بالنسبة إلى البعد النقابي، النقابات حتى تشارك في بناء الديمقراطية وحتى تدافع عن أعضائها كمنتسبين وكعمال بشكل كامل، أن لازم يكون عندها مفاهيم حقيقية لماهية العمل النقابي. هذه ورشة العمل راح تعضد وترسخ هذه المفاهيم الديمقراطية الإنسانية في البناء النقابي.
هل هناك مشاكل معينة مثلا تعانون منها في العمل النقابي في العراق؟
نحن نعاني من مشاكل كثيرة جمع، أنه العراق مثل ما تعرف أنه خرج هسه من نظام ديكتاتوري استبدادي، وهذا ترك ثقلة كبيرة على العراق، منها البطالة ومنها قلة قوانين العمل. ماكو قانون عمل يضمن الحق الآن للعامل أن يعمل بشكل صحيح وفق المعايير الدولية، ما عدا إقليم كردستان. أكو هناك ضمن البرلمان الكردستاني والحكومة الإقليم تسهل الأمر إلى الأخوة النقابيين الكردستانيين العراق للعمل، لكن ماكو قانون عمل إلى الآن يضمن حق العامل بالعمل السليم والصحيح وفق المعايير الدولية الصحيحة. هذا ما نطالب به الآن إحنا.
هل هناك محاولات في العراق حاليا لتفعيل هذا القانون أو لإيجاد قانون لضمان العمل في العراق؟
طبعا محاولات كثيرة، من ضمنها إحنا كاتحادات وكنقابات في العراق، وأيضا الاتحادات الدولية، وبضغط من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية إلى سن وتشريع قانون عمل يتماشى مع الواقع والظرف السياسي الجديد الذي يعيش فيه العراق، بس أيضا يتماشى مع المعايير الدولية التي تضمن حقوق الإنسان وحقوق العامل وتضمن لحق العمل وحق العيش الكريم. فمحاولات كبيرة، وهذه المحاولات بدأت ب2000.
هذا وتستمر ورشة العمل هذه لمدة 4 أيام بمشاركة مجموعة من ممثلي النقابات في عموم العراق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة. أما الآن مستمعينا الأعزاء، فنبقى في استراحة قصيرة مع المطرب العراقي رضا الخياط.
يا البعيد يا البعيد قلبي هلاهل هلاهل من جديد يا البعيد. وانت ماي انت ماي، مرني تلقاني شفايف وانت ناي انت ناي مرني عطشان الشواطي وانت ماي انت ماي مرني تلقاني شفايف وانت ناي انت ناي الدنيا تكبر من اشوفك يا حبيبي يا حبيبي يوم جاي الدنيا تكبر من اشوفك يا حبيبي يا حبيبي يوم جاي يا البعيد يا البعيد
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم أوقاتي المستمعين الكرام وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف اليوم فارسا عراقيا حقق إنجازات كثيرة وفاز في بطولات عربية ودولية. ضيفنا هو الفارس رياض عايد الذي يعمل حاليا مدربا للمنتخب العراقي والمنتخب الأردني للفروسية. الفارس رياض عايد من مواليد السماوة عام 1955 حيث أكمل دراساته الابتدائية والمتوسطة هناك وأحب الفروسية وركوب الخيل منذ الطفولة.
الفروسية والخيل. أنا يعني يمكن من عمري يمكن 8 سنوات أو 7 سنوات كنت أحب الخيل وأروح الأقرباء بالأرياف، أروح على أولاد عمي هناك كنت أركب خيل، وبعدين تنمت عندي هاي الرياضة إلى أن بالسبعينات يعني 76 شاركت أول مشاركة بنادي الصيد للفروسية، وأخذت بي بطولة العراق بسنة 76، وبعدين بديت أتدرب إلى أن صاروا يجون مدربين أجانب لازم يشوفون مستوى الفرسان بالعراق، فكنت مسحوب يعني للفريق، ومن أول ما انسحبت صارت البطولة العربية، أخذت البطولة العربية اللي صارت بال 79 الميدالية الذهبية بالعراق.
شارك في معظم البطولات التي أقيمت داخل العراق وخارجه، وواصل تحقيق المراكز الأولى في البطولات العربية التي أقيمت في العراق، كما أحرز مراكز متقدمة في البطولات المحلية. عن أبرز الأسماء في عالم الفروسية وركوب الخيل في العراق يقول الفارس رياض عايد:
من الفريق العراقي ومن الناس اللي معروفين على مستوى عالي يعني بصراحة من الرياضة كان محمود شاكر من أحسن الفرسان بالعراق، وبعدين يجي أيال عبد الخالق اللي هو هسه مدرب يمكن أظن يعني بهاي الفترة هسه هو يدرب هناك، برزوا بالسبعينات يعني بال78 وبال79 لحد 79 كانوا دول الناس اللي هم يعني أساس الفروسية بالبلد. بعدين جاء الفريق العراقي اللي هو متكون من علي فاروق، توفيق زهير، عصام عبد العزيز، فلاح، كريم عبد، غضبان، سعيد، اللي هم يعني هسه يعني قسم من عندهم مدربين بالأندية، وقسم من عندهم يمكن تركوا يعني بعض ظروف هاي، إن شاء الله أتمنى يعني يرجعون على الأقل يخدمون، إذا ما رادوا يقدرون يشاركون أو يقدرون على الأقل يخدمون بتدريب.
يؤكد الفارس رياض عايد أن العراق كان من الدول المتقدمة في رياضة الفروسية بين الدول العربية.
مستوى الرياضة بالعراق رياضة الفروسية من بداية السبعينات العراق سجل رسميا بالاتحاد الدولي وصار عضو بالاتحاد الدولي للفروسية، بدأ يجيب مدربين وخيول من خارج العراق من ألمانيا من هولندا ومدربين عرب ومدربين أجانب، ووصل مرحلة العراق بالفروسية وقفز الحواجز بالأخص المستويات يعني على مستوى آسيا، يعني كان من الفرق المعروفة بمستوى آسيا، والإنجازات اللي تحققت حتى بالبطولة الآسيوية بالهند إنجازات يعني عظيمة، وبسيول بال89 يعني كان العراق من ما أخذ الميدالية البرونزية فرقي.
وعن تاريخ تأسيس الاتحاد العراقي للفروسية وبداية نشأته يقول الفارس رياض عايد:
تأسيس الاتحاد العراقي المركز للفروسية 1974 تأسس. قبل هذا الوقت كانوا مثلا فريق يعني نادي الشرطة مثلا، خيالة الشرطة، خيالة الجيش، أندية عدها يعني مثل نادي الصيد عدهم فرسان وعدهم، بس ما كان متشكل اتحاد يصير تنظيم البطولات تحت إشرافه، اتحاد ارتباطه بالاتحاد الدولي يقدر ينظم بطولات دولية. فبال74 صارت النواة الحقيقية يعني للمنتخب العراق وللتشكيل الاتحاد الفروسية، وبدت البطولات من أحسن البطولات العربية اللي الناس لحد هذا الوقت يتكلمون بها هي البطولات اللي صارت في العراق البطولات العربية.
لكن مستوى رياضة الفروسية في العراق تراجع بشكل كبير خلال فترة الثمانينيات وبسبب الحروب التي مرت بها البلاد.
نهاية الثمانينات تقريبا ب89 الحرب العراقية يعني الإيرانية انهكت الرياضة على العموم، كل مفاصل الحياة بالعراق توقفت يعني، وبلش النشاط يعني بركود، وبعدين صار يعني الحرب الخليج والكويت أثرت، والحصار هذا أثر على العراق بشكل يعني مو طبيعي، لأنه لا إلك حق تشارك بمشاركات دولية ولا إلك حق تستورد خيول مشاركات ما تقدر تشارك بأي بطولة تصير، يعني حتى إذا روح لأي مشاركة يقول لك يعني العراق ممنوع من المشاركات، فهذا أثر كثير على كل شيء بالعراق. يعني بعد 2003 انتهى، لا ظلت فروسية ولا ظلت أي، يعني معروف يعني أنه كل شيء انتهى يعني بالنسبة لما يتعلق بالرياضة بالأخص. فالخيول انتهت أول شيء، حتى يعني كان عمرها يعني انتهى كبير صار وخلص يعني هي انتهت. اثنين التجهيزات، يعني ما بقى التجهيزات يعني كلها انتهت.
قبل نهاية التسعينات قرر الفارس رياض عايد أن يترك العراق ليستقر في الأردن. عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار يقول:
أنا طلعت من العراق من 97، طلعت يعني من نهاية الثمانينات تقريبا انتهت يعني الفروسية والرياضة تقريبا على العموم، يعني صارت بركود لأنه ما مدربين ما تقدر تجيب تجهيزات ما تقدر. إلى 97 خلص يعني أنا قلت يا أبقى يعني بعد خلص وتنتهي، يا أطلع أصير على الأقل مدرب أبقى متواصل ويا الرياضة ويا الركوب والخيل، وخاصة يعني الفروسية ما بها عمر محدد، يعني مثلا إلا واحد يعني عمره شاب أو عمره كبير. من أحسن الناس اللي جاي يأخذون البطولات بأوروبا كلهم من الأعمار الكبيرة، لأن هاي خبرة متراكمة ما بيها. فحرام قلت إنه هذا كل العمر خلصته والبطولات اللي جبتها يعني سويتها وحققتها بالعراق تروح يعني هيك.
عاد الفارس رياض عايد إلى ممارسة هواية ركوب الخيل ليحترف في أشهر الفرق والأندية الرياضية للفروسية في عمان.
أنا من طلعت بسنة 97 تعاقدت ويا نادي اللي هو مركز الفروسية الحديث بعمان، وبقيت أشتغل به بس نادي جديد ما كثير تقدر تبرز نفسك به، لأن في نوادي عريقة أكثر من عدة مثل نادي الجواد العربي مثل أندية يعني بالأردن. فهذا النادي يمكن كان صغير وبأول بدايته يعني من جهة أنا افتتحه يعني أنا مدرب به، فكانت حتى الناس اللي هي تريد تتدرب بالنادي كانوا يعني مو ذاك العدد الكبير. بس اتطور النادي وصار من الأندية وصار يجيب نتائج ممتازة، وعلى أثرها بعدين رحت تعاقدت ويا أعرق نادي بالأردن اللي هو نادي الجواد العربي. ومن رحت النادي الجواد العربي اصلا هو لان هذا النادي اهلي، فصاحب النادي حتى يعني مالك النادي هو كان صديقي وشارك ويانا بالمباريات الدوليه والبطولات العربيه، ففي معرفه يعني ما صار يعني بالعكس ساعدني كثير.
احرز مركزا متقدما في منافسات الدوره العربيه الرياضيه التي اقيمت في جمهوريه مصر العربيه نهايه عام 2007، كما حصل على لقب بطل الابطال في بطوله دوليه عام 2008، وتمكن من احراز كاس بطوله الاردن الدوليه في سباق القفز على الحواجز للرجال والنساء، وكانت البطوله قد اختتمت فعالياتها في مطلع شباط 2009 بمشاركة 35 فارسا يمثلون منتخبات العراق والأردن ولبنان. ويؤكد الفارس رياض عايد أنه ما زال في قمة عطائه، مشيرا إلى أن هذه الرياضة لا ترتبط بسن معينة.
فروسية يعني ركوب الخيل ينزل مستواك من عدها لو تركتها نهائيا. أنا كنت فارس وصرت مدرب فصرت أركب الخيل، يعني ما انقطعت نهائيا عن ركوب الخيل. يعني جيت من بغداد بالأيام اللي هي انتهت بها الفروسية والرياضة كملت بعمان، يعني كملت. فمن جيت بعدين قمت أشارك، يعني من بقيت أدرب لأنه أنا أركب الخيل مثل الفرسان، يعني الفرسان ما يقدرون كل يوم يجون كلهم طلاب مدارس ما، فلازم أنا أشتغل على الخيل وأنا أدربها وأنا أركبها، فالخبرة أكثر صارت. يعني إذا كنت أركب ساعتين أو ثلاث ساعات ببغداد صرت أركب أكثر من 4 ساعات و5 بعمان. هذا خلاني بعد برغم العمر وبرغم كل شيء يعني بالعكس صرت يعني أشارك مباراة دولية وأمثل العراق. الحمد لله والشكر هاي الإنجازات اللي حققتها بالألفين وسبعة، مشاركتي بالإسكندرية من فرسان العرب المعروفين وخيولهم الغالية، يعني شاركت وجبت مركز 12 من 97 واحد. البطولة الدولية صارت بعمان لمدة أسبوعين أخذت بيها 5 مراكز، 3 المركز الأول ومركزين الثاني. مشاركتي بالوفاء الحمد لله والشكر ما انقطعت عن الفروسية، وإن شاء الله نقدر نكمل بعد المشوار ويا الشباب كلاعب وكمدرب.
يعمل الفارس رياض عايد حاليا مدربا للمنتخب الأردني، كما تم اختياره لتدريب المنتخب العراقي للفروسية في معسكر تدريبي أقيم في عمان. ويرى الفارس رياض عايد أن رياضة الفروسية في العراق بحاجة إلى الدعم المتواصل لتطوير هذه اللعبة والوصول إلى مراكز متقدمة على الصعود العربية والدولية وتمكين المنتخب الوطني من تحقيق أفضل النتائج في المشاركات المقبلة.
العراق صار بأمس الحاجة إلى أن يستورد خيول على مستوى، يعني لأن العراق وصل المستوى لازم هسه يستورد خيول على مود يرجع المستوى الأول، والحمد لله والشكر يعني هسه لحد الآن يعني نقول خلينا رجلنا يعني شوي بالمكان اللي هو يعني كبداية، يعني أول خطوة بديناها هاي مشاركاتنا الدولية، وجاي نشارك بخيل يعني يمكن حتى يعني ماكو نسبة من نسبة الخيول الناس يعني على مشتراتهم، بس بالتعب والتدريب المتواصل والشغل يمكن هاي الخيل اللي أسعارها ما يطلع 10% من سعر الخيول المشاركة ويانا بالدورات، بس تعب التدريب والمواصلة يعني والتمرين كل الأوقات صبح وعصر، يعني مو نقول بس تمرين مثل ما كنا قبل بس العصر نجع التمرين أيام اللي بداية الثمانينات، لا هسه لأنه ما تقدر تعوض إلا زيد التدريب ترفع من كفاءة الخيل اللي هي مستواها أصلا جاي يعني مو مستوى عالي، والحمد لله والشكر حققنا مراكز منيحة يعني كل الزيانة بهاي الأيام الأخيرة.
عن أبرز المعوقات التي يواجهها المنتخب الوطني العراقي للفروسية يقول مدربه الفارس رياض عايد:
فريق العراق معسكر بالأردن، من المعوقات اللي هي يعني اللاعب العراقي من يطلع صعب ويطلع مثلا من العراق عسكر بالأردن، فنعتمد أول شيء على الناس اللي هم أصلا موجودين هنا بالأردن يعني مقيمين هنا، حتى تدريبنا وياهم أنه كلهم طلاب جامعات هنا، ويعني بلشنا وياهم من الصفر تقريبا، احنا بدينا يعني معسكر الفريق العراقي هنا. هسه الفريق العراقي طبعا صار الى اسم بالمنطقة، يعني مشاركات حتى بالدوري العربي اللي صار بالاسكندرية والدوري العربي اللي صار بالوفاء بدمشق والبطولات الدولية جاي تصير بعمان هنا، هالبطولات هاي حققنا انجازات بها على مستوى مثلا الدوري العربي، يعني من مجموع مثلا 97 لاعب ان تجيب المركز 12 وبهاي الامكانيات اللي عندك يعني يكون انجاز، يعني انا اعتبره انجاز هذا بالنسبة للفروسية بالعراق.
وعن احلامه واماله يقول الفارس العراقي رياض عايد:
يعني بالبطولات اللي كان العراق أحسن الفرق بالفروسية وبالمنتخب بالمنطقة كلها تراجع بالفترة هاي، والفريق السعودي تقدم ومشوا وتعبوا واندعموا ووصلوا وحققوا الميدالية البرونزية بسيدني اللي أخذها خالد العيد، وإبراهيم بشارات تأهل للأولمبياد وشارك للأولمبياد من الفرسان العرب، وأمنيتي يعني بيوم من الأيام أشوف فارس من العراق اللي هو اساسا يعني حتى اساس نواة الفروسيه بالمنطقه يكون يمثل بتجي محفل دولي مثل الاولمبياد. اتمنى يعني وان شاء الله يعني كل امل انه يساعدون فريق العراق، وهذا حقهم يعني منتخب العراق له حق على كل القائمين وكل الناس اللي تقدر توصل وتقدر تقدم المساعده للفريق العراق، لان المنتخب العراقي بيه ناس ممتازين وخامات كثير ممتازه وتقدر توصل البطولات الدوليه مهمه، وهاي اذا مو دعم من الحكومة ومن المسؤولين والقائمين على الرياضة حتى نرجع الفريق العراقي مثل ما كان قبل وأحسن.
كنا مستمعين الكرام مع الفارس رياض عايد مدرب المنتخبين العراقي والأردني للفروسية، وقد حدثنا عن بداية تأسيس الاتحاد العراقي للفروسية ونشأة هذه الرياضة في العراق وأشهر الفرسان، كما حدثنا عن مستوى رياضة الفروسية وأسباب تراجعها خلال العقود الماضية، وأيضا أبرز المعوقات التي يواجهها المنتخب الوطني حاليا، ولم ينسى أن يحدثنا عن أسباب هجرته إلى الأردن وقصة نجاحه في المهجر. وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم مجددا دمتم بألف خير، وتقبلوا من سامير علمندي ومن مخرج هذه الحلقة أجمل التحايا وأرقها، كما نشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج وتقارير إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.